أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مسائل في الإجارة على الحج، وذكرنا أنه يجوز الاستنابة في الحج ويجوز أيضا الإجارة عليه، والفرق بينهما أن النائب يقوم عن المستنيب الذي لا يقدر على الحج، أو يقوم عن إنسان قد توفي بتوكيل أو بأمر من ورثة هذا الإنسان المتوفى، أو هو اختيارا قام فحج عن هذا الإنسان المتوفى. هذا النائب. الأجير يفعل الشيء نفسه ولكن بمشارطة وبأجر على العمل الذي يقوم به. ذكرنا فصولا في مخالفات الأجير، وهنا باقي هذه المسألة. إذا مات الأجير في أثناء الحج، استأجرنا إنسانا يحد عن إنسان متوفى أو عن إنسان حي معضوب، يعني مريض مرضا لا يقدر معه على السفر ولا على الحج ولا العمرة. فإذا مات هذا الأجير بعد الشروع في الأركان وقبل فراغها، عمل مناسك الحج لغاية ما بقي شيء بسيط من اللي يتبقى، كأنه بدأ من يوم التروية لغاية ما في يوم النحر طاف طواف الإفاضة ومات بعد ذلك، بقي السعي بين الصفا والمروة، بقي عليه، هذا ركن من أركان الحج. فعلى ذلك يستحق هذا الأجير الذي توفي أجرته على عمله الذي عمله لغاية هذا الحين، ثم يؤجر إنسان آخر ورثة هذا الأجير يستأجرون آخر يكمل ما بقي. إذا كان استطاع في هذا العام فعل، إن لم يستطيع يبقى بعد ذلك في أي وقت يقوم إنسان فيسعى بين الصفا والمروة عن هذا الإنسان، مش الميت، الميت هذا كان أجيرا، لكن الحج هذا عن إنسان معذوب حي مولود أو إنسان متوفى قبل ذلك. يبقى الذي سيكمل العمل الذي بدأه الأجير من حيث انتهى هذا الأجير. طالما أخذ أجر على هذا العمل يبقى ورثة الأجير يجيبه إنسان يكمل هذا الذي بقي، إن كان بقي الطواف، بقي السعي بعد الطواف. إذا كان عليه واجبات جبروا ذلك بدم، ويبقى الحج تام الآن عن هذا الإنسان الذي استناب أو الذي استأجر. إذا مات الأجير بعد الشروع في السفر وقبل الإحرام، شوفوا هنا لما ذكرنا عند الإحرام أي إنسان يحرم المستحب له أن يقول محلي حيث حرستني، محلي استفاد الجميع بهذه الكلمة، محلي يعني أنا المكان اللي أحصر فيه ولا أقدر على الإكمال أتحلل في هذا المكان ولا شيء عليه، يعني إذا عليهش دم بهذا الشيء ولا شيء على الأجير ولا على المستأجر. لكن إذا لم يقل ذلك، لم يشترط، يبقى على ذلك يلزمه في الإحصار أنه يذبح، يلزمه دم في ذلك. إذا مات هذا الأجير بعد الشروع في السفر وقبل الإحرام يستحق من الأجر بقدر ما عمله من أعمال. إذا مات بعد فراغ الأركان وقبل فراغ باقي الأعمال، هنا في أركان أتى بها الغاية، من أركان الحج الإحرام، نية الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، أربعة أركان. طيب هو أحرم وهو وقف بعرفة وهو طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة، بقي عليه من الواجبات أنه يبيت ليالي منى، وبقي عليه أنه يرمي الجمرات. إذا هذا واجب بجملته عليه دم، الواجب الآخر عليه دم بجملته. إذا هنا إذا مات بعد فراغ الأركان وقبل فراغ باقي الأعمال، فإذا فات وقتها دبر الباقي بدم من مال الأجير، من مال لأنه حيستحق الأجرة بتاعته كاملة، يبقى على ذلك الدم الذي يكون عليه من مال هذا الأجير. فأما إن كان وقتها باقية، باقي وقت هذه الأعمال موجود الوقت، إذا ممكن إن هم يستأجرون إنسانا يفعل عنه هذه الأشياء. عنه إيه اللي باقي؟ المبيد بمنى، يبقى حد يستأجر للمبيد بمنى ولرمي الجمرات مكان هذا الإنسان الذي يروف. لاحظ لو كان الذي يحد عن نفسه هو الذي مات مش هنلزم بهذا الشيء. واحد يحب حد عن نفسه وتوفي خلاص وعسى يوم القيامة ملبية. فإذا أحب الورثة أن هم يستأجرون من يكمل له مناسكه فعله، لكن لا يلزم ذلك. إنما في مسألة الأجير، الأجير مات وله أجره، لكن الذي عليه الحجة إذا كان معضوبا هو حي موجود والحجة ما كملتش له حجة ناقصة، يبقى يؤتى بإنسان آخر يكمل له المناسك الباقية سواء كانت من الواجبات وتجبر بدم أو وقتها باقي بحد يفعلها أو أنها من الأركان بلا بد من أن يفعلها أحد. إذا أحصر الأجير قبل إمكان الأركان تحلل ولا قضاء عليه. إذا أحصرت، لو كان الأجير قال ما حلي حيث حبستني يبقى لا شيء عليه ويتحلل بذلك، ولا شيء عليه ولا على المستأجر، كأنه أحل وتحلل أو أهل وتحلل. فإن كانت حجة تطوع أو كانت حجة إسلام وقد استقرت قبل هذه السنة بقي الاستقرار، بقي الاستقرار، لأن هذه الحجة إما تكون عن المستنيب أو المستأجر حجة فريضة أو تكون حجة نافلة. إذا كانت نافلة وهذا أحصر وتحلل خلاص ما لهوش حجة أخرى، لكن إذا كانت حجة فريضة رجعت الفرضية مرة ثانية على مين؟ على المستنيب أو على المستأجر دون الأجير. إن كان استطاع هذه السنة سقطت الاستطاعة، وإن لم يتحلل ودام على الإحرام حتى فاته الحج انقلب الإحرام عليه. إن لم يتحلل، مين لم يتحلل هذا؟ اللي هو الأجير. الأجير شوفوا هذه الصورة، إن لم يتحلل ودام على الإحرام حتى فاته الحج. الحج معلوم، الأوقات بتاعته معلومة، إمتى يفوت الحج؟ إمتى يفوت؟ بفوات عرفة، بفوات عرفة. لذلك الإنسان الذي يحصل عن الحج ويعلم أنه خلاص حيضيع عليه الحج هذا العام، يبقى على ذلك له أنه ينسك ويتحلل ويرجع إلى بلده. لكن إذا أصر وفضل موجودا في هذا الوقت يبقى على ذلك حيتحلل بعمره ويرجع إذا كان عن نفسه. لكن إذا كان هذا مستأجرا عن أحد، أجير عن إنسان، هنقول له ما تخليش الحج يفوت عليك، ما تخليش، طالما أن أنت استحال عليك أنك تخرج إلا بعد يوم عرفة ما عليكش حاجة، الآن تحلل وارجع إلى بلدك، إن كنت اشترط فلا شيء عليك، وإذا لم تشترط يبقى دم في هذه الحالة على المستأجر، لأن لا ذنب للأجير في هذا الشيء. لاحظ أن واحد استأجر آخر ذهب ليحج عنه، احصر هنالك، منعوه من الدخول اصلا، منعوه حنرجعك بلدك، فضل ينتظر يمكن يسمح يمكن لغايه ما استيقن انه لا مش ممكن حيدخلوه ليحد هذا العام. هذا اذا كان يحد عن نفسه نقول له ممكن تنتظر وتتحلل بعمره اذا شئت ولا شيء عليه، واذا رجع بلده يبقى هنا فاته الحج، عليه الحج باقي زي ما هو من العام القادم يحد. لكن اذا كان يحد هذا عن غيره بنقول انه هذا الاخر لم يعد مستطيعا الان، انت مش قادر انك تدخل، يبقى انت محصر. اذا كنت قلت محلي حيث حبستني اتحلل الان وارجع ولا شيء عليك ولا على الاخر، لكن اذا لم تقل ذلك يبقى الان فيه دم، الدم دم الاحصار على مين؟ على المستاجر، وهذا لا ذنب له، لا ده فضل موجود لغاية ما فات الحج، هو استيقن انه مش هيقدر ولكن فضل موجود في مكانه لغاية ما فات الحج. هنا فوات الحج يلزم حجة أخرى، يلزم حجة أخرى. الحجة الأخرى هتكون على مين؟ على صاحب الحجة، لكن من الذي تسبب فيها؟ هذا الأجير. فقلنا أن هذا الأجير يا إما أنك تتحلل وترجع ويبقى دم الإحصار على صاحبك، أو إذا أنت اشترطت وفيش دم إحصار أصلا، أو أن أنت تنتظر وأنت تعلم أنك لن تدرك يوم عرفة يبقى الآن فاتك الحج، يبقى عليك دم للفوات وحتتحلل بعمرة وترجع، وعليك حج من العام القادم مكان هذه الحجة اللي انت فوتها. طيب هذا كله نلزم به المستأجر؟ إيه ذنبه في هذا الشيء؟ مكان الآخر تحلل من أول، لذلك قالوا تنقلب إليه، طالما أنك صبرت لغاية ما تفوت الحج وانت تعرف بفواته يبقى انقلب الحج صار إليك أنت، يبقى الأحكام عليك وليست على الآخر. هذا معنى القول هنا، إذا أحصر الأجير قبل إمكان الأركان، إن كانت حجة تطوع أو كانت حجة إسلام وقد استقرت قبل هذه السنة بقي الاستقرار، وإن لم يتحلل ودام على الإحرام حتى فاته الحج انقلب الإحرام إليه، إن انقلب الإحرام إليه لأن حينبني عليه تبعات أخرى بسبب ذلك كما في إفساد الحج. لو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من غير إحصار انقلب المأتي به إلى الأجير. هذا صورة أخرى، الإنسان كسل نام تغافل لغاية ما ضاع الحج عليه، دي في ليلة عرفة أو في الليلة الصباحة يذهب لعرفة، سهر الليل كله صباح بالنهار نام ما راحش عرفة أصلا، ضاع الحج على صاحبه، تنقلب الأعمال لمين؟ له هو، أنه ضيع على صاحبه الحج، يبقى هذا الآن يحد عن نفسه، ضيع عن نفسه ذلك، يبقى على ذلك انقلب إليه هذا الحج كما في الإفساد، ولا شيء للأجير في ذلك من أجره. لو استأجر المعذور من يحد عنه فأحرم الأجير عن نفسه تطوعا، وقع تطوعا للأجير. لو استأجر المعذور المريض من يحد عنه فهذا أحرم عن نفسه بدل ما يحرم عن الآخر، تبقى الحجة هذه عن مين؟ عن من؟ عن الأجير، عن الأجير. لا شك أن هنا في هذه الحالة هذا خائن، هذا خائن، واحد دفع له فلوس واستأجره عشان يحج عنه، خد الفلوس وحج عن نفسه، هذه خيانة. لكن احنا ذكرنا صورة قبل ذلك وفيها انه يكون هذا الذي فعله للمستأجر وليس لنفسه. ايه الفرق بين الصورتين؟ الصورة الاولى احرم بنية عن المستأجر، احرم عن المستأجر لما احرم لبيك عن فلان، بعد ما قال لبيك عن فلان بدأ له انه ثم قلبها خليها لنفسي وهو ملوش حاجة، ففعل هذا شيء ظنا انه ينفع، لم تنقلب ما ينفعش هي عن صاحبه، لكن هنا بدأ من اولها لانه نواها بنفسه وليست لصاحبه. لو استأجر رجلان رجلا يحد عنهما فأحرم عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا ولا ينعقد الواحد منهما. انعقد إحرامه لنفسه إيه؟ تطوعا. ليه تطوعا؟ لأنه ما ينفعش يكون نائبا أو أجيرا إلا وقد حج عن نفسه قبل ذلك. استأجر رجلان، مسألة دي ذكرناها قبل كده بس كانت في النيابة، إن هو استناب إنسانا يحج عنه، هنا الإجارة بفلوس، ده دفع وده دفع وخرج يحج عنهما، هنا لا يصح منه انه يفعل حجة واحدة عن هذا وعن هذا، يبقى تصير الحجة اليه هو وليست لهما ويرجع اليهما ما لهما. لو احرم عن احدهما وعن نفسه معا انعقد احرامه ايضا عن نفسه فقط، ما تنفعش حجة عن اثنين، زي ما الحجة الاولى قال هذه الحجة عن فلان وعن فلان ما ينفعش، قال عن فلان وعني، يعني يعمل نسك واحد يكون عن رجلين عنه وعن غيره، ما ينفعش تكون عن اثنين، وانما تكون له هو ويرد المال الذي اخذه في الاجارة. ان استأجره اثنان لا حج عنهما او امراه بلا اجارة فاحرم عن احدهما لا بعينه ان عقد احرامه عن احدهما. هذه الصورة ذكرناها في النيابة أيضا، لو واحد استأجره اثنان ليحج عنهما أو أمراه حج عني فلان تاني قال حج عني فخرج وأحرم عن واحد من الاثنين، ما حددش لي هنا لبيك حج وخلاص ما قالش عني، هنا إذا أحرم وقبل ما يبدأ الطواف بالبيت عين عن فلان صارت لفلان، ما عينش حاجة تبقى لمين؟ له هو، يرجع الأجرة لصاحبه. طيب يبقى دي فصول في الإجارة، هي من أصعب الفصول في أبواب الحج كلها فصول الإجارة، ولولا أن كثير من الناس في هذه الأيام بيخرج نائبا عن إنسان معضوب أو يحج عن إنسان متوفى أو يستأجرونه لهذا الشيء فتقع مخالفات، لذلك احتاجنا نعرف هذه المسائل. من فرض الحج فعليه التأدب بأدابه زي ما ذكرنا في العمرة قبل ذلك هي نفسها، فربنا سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومعنى من فرض فيهن بمعنى من أوجب على نفسه الحج بأنه أحرم قال لبيك حجة، صار واجبا عليه أنه يكمل لقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث التعرض للنساء لامرأته أو لغيرها أو ذكر النساء أو الجماع، كل ما يتعلق بذلك هذا الرفث. الفسوق المعاصي، جميع أنواع المعاصي وخاصة التي تتعلق بالإحرام، إن ما كان يجوز له أن يفعله قبل الإحرام لا يجوز له الآن في الإحرام أن يفعله كقص الشعر ونحو ذلك. يبقى المعاصي ما كان محرما قبل ذلك في إحرامه أيضا محرم، لكن ما كان مباحا وحذر عليه سبب الإحرام هنا الآية تؤكد عليه، خذ بالك أنك لا تفسق بفعل أو بارتكاب ما نهيت أن تفعله سواء في الحل أو في الإحرام. ولا جدال في الحج، وقلنا أن لها معنيان هذه الكلمة، لا جدال في الحج يعني ثبتت المنازل وثبت الأعمال فلا جدال في ذلك ولا مراء. والمعنى الآخر لا جدال في الحج يعني ما تجدلش، ما تماريش صاحبك، ما تخصمش صاحب الخصومة وكسرة الجدال. وكأن مأخوذ من الجدل، الجدال مأخوذ من الجدل، والجدل اللي هو لف الحبل على بعضه، تمسك الحبل تجدله تبرمه على بعضه عشان تخلي الفتلة 5 فتلات وعشر فتلات تبقى قوية، هذا أصل الجدل. فالجدال كأنه كل خصم يريد أنه يلوي الخصم بتاعه بالكلام، فأخذ الجدال من ذلك. قال ولا جدال في الحج. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، والعلماء لهم تقديرات في ذلك. الحج أشهر معلومات كأنه أشهر الحج أشهر معلومات، كأن معلومات هذه في مضمر قبلها وهي أشهر، كان يقول أشهر الحج أشهر معلومات، أو الحج حد أشهر معلومات. طب إيه هي الأشهر المعلومات اللي هي تكون للحج؟ عرفنا أنها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اختلف في العشر من ذي الحجة، العشر ليالي ولا 10 أيام من شهر ذي الحجة؟ هتفرق إيه بقى 10 ليالي ولا 10 أيام؟ 10 ليالي هتبقى لغاية ليلة العيد، ينتهي الذي ذكر الله عز وجل بطلوع فجر يوم العيد. لو قلنا 10 ليالي، لو قلنا 10 أيام هيدخل فيها يوم النحر. من خل 10 أيام قالوا إن يوم العيد ده أعظم أيام، أعظم ناس بتعمل في يوم العيد. بيبقى الإنسان من الفجر وهو مولود في المزدلفة في الفجر بيذهب إلى منى بيرمي جمرة العقبة، بيذبح أو ينحر، بيحلق شعره، بيذهب إلى البيت يطوف يرجع. أكثر أعمال الحج يعملها في هذا اليوم. كيف تخرج عن أيام الحج؟ لا شك أنها من أيام الحج، ولكن هنا قال فمن فرض فيهن، فمن فرض فيهن، ولا يجوز أن يفرض الحج في يوم العيد، لا يجوز ذلك ولا ينفع يفرض حج فيها. ما فيش حج هيهج السنة الجاية بقى، يعني فات يوم عرفة خلاص، فلن يفرض حدا في هذا العام، انتهى أمره. فلذلك من قال 10 ليالي قوله أقرب لقوله سبحانه فمن فرض فيهن. لكن الآخرون قالوا إنه المنع، المنع هي دخل معها، فمن فرض فيها لبعد ذلك، وبنوا عليها جواز الإحرام بالحج في أي وقت في السنة. ربنا يقول الحج أشهر معلومات، فذهب البعض منهم الحنابلة إلى جواز الإحرام بالحج في أي شهر من العام، ذهب البعض الآخر منهم الشافعية إلى أنه لا يجوز الإحرام إلا في أشهر الحج التي هي هذه الأشهر الثلاثة، وهو الأرجح من أقوال أهل العلم أنه هي الأشهر التي يجوز فيها أن تكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهي الأشهر التي حج النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لم يقل أنه حج في غير هذه الأشهر. وإن كان لهم حجة أخرى، قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قالوا هي مواقيت نسوى الحج يبقى الأهلة طول السنة. واحتج بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه يجوز الإحرام بالحج في أي وقت من العام، ولكن لو كان الأمر كذلك ما كانش ربنا سبحانه يقول أشهر معلومات، أشهر معلومات، طب السنة كلها مش محتاج لأشهر معلومة فيها، الحج أشهر معلومات. لو كان السنة كلها فين محتاج لأشهر معلومات فيها، طالما يجوز في أي شهر من السنة أنني أحرم بالحج. حينبني عليها إيه بقى هذه المسألة؟ إن يقول الحج أشهر معلومات هي هذه الأشهر فقط، يبقى لا يجوز الإحرام بالحج قبلها، فإذا أحرم قبلها يبقى إحرامه هذا بعمرة، يؤدي عمرة وليس عليه الحج الآن. لكن من فرض فيهن في هذه الأشهر الثلاثة يبقى هو ملتزم بالحج، ويجوز فسخ هذا الحج إلى عمرة على ما سيأتي بعد ذلك. يبقى لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهره شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر ليلة النحر. يعني يستقول ذو القعدة وذو القعدة كان الأشهر لغة ذو القعدة، ويستقول ذو الحجة وذو الحجة والأشهر لغة ذو الحجة بالكسر، ذو القعدة بالفتح وذو الحجة بالكسر. يبقى من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حجا، وإنما ينعقد عمرة، ينعقد عمرة ويأتي بأعمال عمرة ويتحلل وتجزي عن عمرة الإسلام على الراجح. فأما إذا أحرم بنسك مطلقا قبل أشهر الحج فينعقد إحرامه عمرة، لأن الوقت لا يقبل إلا العمرة. لو واحد طلع في شهر رمضان وقال لبيك اللهم لبيك، ما لش حاجة تانية غير ذلك، هنا إني لا نوى حج ولا نوى عمرة، ما نواش حاجة فيها. أو إنه قال لبيك حج وهو في هذا الوقت، الراجح أن هذا يصير إحرامه عمرة وليس حجة، لأنه لم يدخل شهر الحج أصلا حتى ينوي حج فيه. لا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة، لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة، لأنه ما دام في أفعال الحجة لا يصلح إحرام الحجة الأخرى. يعني ما ينفعش إنسان يحرم بحجتين في عام واحد إلا على صورة من الصور التي يفسد فيها حجه ثم يرجع إلى بلده وهو ما زال كأنه أحرم في يوم واحد من شهر ذي الحجة، لبيك حجة وذهب إلى هنالك أفسد الحج بشيء وأحصر فأعادوه إلى بلده عنوة، وهو في بلده استطاع مرة أخرى أنه يحرم ويذهب إلى هنالك، إذا هنا أحرم بالحج مرتين في عام واحد، كأنه غلب على أمره بالإحصار وبالإرجاع إلى بلده. لكن غير ذلك لا يتصور أن يحرم بحجتين في عام واحد. لا يفرغ من أفعال الحج إلا في أيام التشريق، ولا يصح الإحرام بالحج فيها، ولو صح الإحرام فيها لم يمكن حجة أخرى لتعذر الوقوف. يعني حتى على القول بأنه يجوز الإحرام في أي وقت من السنة، مستحيل تكون حجة تتم في هذا العام. لو أحرم بعد يوم عيد الأضحى أحرم، أو في يوم عيد الأضحى أحرم بحج مثلا، لو فرضنا ذلك هيكون إمتى يقف بعرفة؟ لسه السنة جاي، السنة جاي، ما ينفعش. إذا في العام الواحد لا يصلح أن يكون حجتين. أنواع الإحرام، يجوز الإحرام على خمسة أنواع، وإن كان في النهاية هي ثلاث أنواع اللي معروفة للإفراد والتمتع والقران، لكن في صورتين أخريان هما الإطلاق والتعليق، هتبقى دخلة في دول دخلة في، يبقى كأنها هي الأصل ثلاث صور: إفراد، تمتع، قران. لكن قد يطلق الإنسان لبيك وخلاص، لبيك اللهم لبيك، بعد ذلك يقول عمره، بعد ذلك يقول حجة، يبقى هنا أطلق ثم بعد ذلك قيد هذه التلبية بشيء، يبقى رجعت للثلاث صور الأولانية. كذلك التعليق كأن يقول لبيك حجة كحجة فلان مسافر معنا في الحج وانا عايز اقلده اعمل زي ما هو بيعمل، بس انا مش عارف هو احرم ايه. طيب لبيك حجك حجة فلان، لقينا فلان هذا متمتع عملنا زيه، لقينا فلان هذا قارن عملنا زيه، لقينا مفرد عملنا زيه، يبقى هنا رجعنا برضو في الصور في النهاية، لانها ثلاث صور في الاخر: صورة الافراد وصورة التمتع وصورة القران. هذه الانواع جائزة كلها، وأجمع العلماء على جواز الإحرام بأي نوع من المناسك الثلاثة اللي هي الإفراد والتمتع والقران. هذا الإجماع ذكره الإمام ابن قدامة في المغني، وذكره الإمام النووي في المجموع، وغيرهم ذكروا أنه يجوز الإحرام بأي نسك من المناسك الثلاثة. يبقى هنا سواء أنت أردت أن تتمتع، أردت أن تفرد، أردت أن تقرن، هذا كله جائز. إنما الخلاف في الأفضل، ايه الافضل من هذه الاشياء، هنا الخلاف بين العلماء. حنذكر الاحاديث اللي جاءت في ذلك، لكن في البداية نقول القول الراجح في ذلك ان الذي يسوق الهدي معه، مسافر معه الهدي ونوى القران، هذا افضل له القران اذا ساق الهدي معه، لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ معه الهدي من المدينة وذهب الى هناك ولم يتحلل بسبب ذلك. الذي لم يسق الهدي معه الأفضل له التمتع، لأن هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه ساق الهدي. غير ذلك أي نسك من المناسك الثلاثة فعلته كل ذلك جائز، لكن التمتع لعله الأفضل في ذلك للذي لا يسوق معه الهدي، فبالتمتع حيعمل عمرة وحيعمل حج، العمرة حتكون كاملة والحج حيكون كاملا وسيهدي وهو هنالك، يبقى في سفرة واحدة فعل الفعلين، هذا كامل وهذا كامل، فكان ذلك أفضل لمن لم يسوق الهدي. من لم يسوق الهدي التمتع له أفضل، ومن ساق القران له أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا. هذا النسيء الذي ذكر الله سبحانه، إنما النسيء زيادة في الكفر. كان أهل الجاهلية ينسئون، يعني يؤخرون حرمة الأشهر الحرم. الأشهر الحرم ثلاثة سرد وراء بعض، واحد فرد وحده، الفرد وحده اللي هو شهر رجب، رجب كان يلقب رجب الفرد، فرد شهر. ثلاثة سرد متوالية اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. لاحظ ان هذه الاشهر الحرم هتشترك مع اشهر الحج في ايه؟ في إيه؟ شهر ذو القعدة والعشر من ذي الحجة. ذو القعدة والعشر من ذي الحجة هيبقى من اشهر الحج ومن اشهر الحرم. هينفرد الحج في شهر شوال، هينفرد الاخر بباقي ذي الحجة وايه والمحرم. عرفت؟ يبقى عرفنا الفرق بين اشهر الحج والاشهر الحرم. فكان اهل الجاهلية يحرمون العمرة في اشهر الحج، لكن في اشهر الحج تحج بس، عمرة لا، حرام. هذا بأهوائهم ويقولون ذلك، ويقولون ده من أفجر الفجور. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما يجعلون المحرم صفرة، يجعلون المحرم صفرة، المعنى انه أخر المحرم وأدن شهر صفر. هنا اسم شهر المحرم، يقول لك لسه يبقى احنا ما فيش قتال من شهر شوال شهر حج، وذو القعدة شهر من اشهر الحرم، ذو الحجة من اشهر، وبعدين شهر المحرم كمان لا، سميه السنة دي صفر. يطلع لهم واحد راكب حمار عرفة ويقود الحجاج ويقول لهم ان السنة دي الشهر الجاي شهر صفر، الشهر الجاي شهر صفر، يعني الحقوا بقى اللي عايز يلحق يخلص حج ويرجع لبلده وما يتأخرش، لان هنقاتل في هذا الشهر، الشهر الجاي هيحصل قتال فيه. فكان العرب عادتهم يغير بعضهم على بعض، مفيش امن ولا في امان عندهم الا باشهر الحج، الا في المناسك الحج او في العمره، غير ذلك لا، يسبي بعضهم بعضا وياخذ بعضهم مال بعض ويغير بعضهم على بعض، والظلم شائع بينهم. فهذا النسيء اللي ربنا قال لنا عنه انما النسيء زياده في الكفر. النسيء نسأه، خلي شهر المحرم السنة دي أجله، خليه بعد صفر، وقدم صفر خليه هو مكان شهر المحرم، يبقى أخروا حرمة الشهر لشهر آخر، فسماه الله عز وجل زيادة في الكفر. فكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يقولون إذا برأ الدبر اللي هو أثر السيور اللي بتبقى على ظهور الدواب وبهيمة الأنعام أو الجمال اللي هم ركبينها من الركوب، ويأتون من كل فج عميق على كل ضامر البعير المهزول من السفر من طول المسافة، فهذا يتسلخ ظهره من الركوب والشيل والحط عليه. لك إذا صح معنى أنه خلاص ما فيش ركوب الآن. إذا برأ الدبر وعفى الأثر، ما فيش أثر أقدام الحديد خلاص، الناس كله رجعوا لبلادهم، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. لما يخرج شهر صفر اللي هو شهر المحرم، يعني لما كانوا يسمونه شهر صفر ما كانوا ينسئون، فيقولون حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. إذا قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يلبون بالحج، وسنعرف من الأحاديث أن بعضهم كان يلبي بالحج فقط، بعضهم كان يلبي بالعمرة فقط، بعضهم كان يجمع بين الاثنين. فلما قدموا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا يجعلوها عمرة. وحقيقة أحاديث تقيد أمر مما لم يسبق الهدي، الذي ليس معه هدي أنه يجعلها عمرة، فهنا كأنها رخصة من الله عز وجل أنه ينسخ هذا الذي فعلوا أرادوا حجا، لا خليه عمرة، وبعد ذلك في أيام الحج ابدأ في المنازل. أيضا في الصحيحين عن جابر ذكر مثل ذلك وقال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. كانوا خرجوا مهلين بالحج فجعلوها عمرة، جعلوا عمرة من حيث حلل. بعد ما يتحلل هم قدموا يوم ايه في مكة؟ في صبح رابعة، يوم أربعة من شهر ذي الحج، صبح رابعة عملوا العمرة بتاعتهم، وهم كانوا ينوون ان يفضلوا محرمين لغاية ما يخلصوا ناسك الحج. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفسخ ذلك ويقول لهم لا خلوها عمرة تحللوا الآن. ولذلك هم تعجبوا وقال بعضهم لبعض انه لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس ليال أمرنا أن نجعلها عمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدلت هذه الأحاديث في حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس وغيره من الأحاديث أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينوون الحج، وبعد ذلك أمرهم بالفسخ إلى عمرة، جعلوها عمرة، وبعد ذلك تحرمون مرة أخرى. يبقى دي صورة إيه؟ التمتع، أمرهم بالتمتع. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، أنا كنت أفعل مثل ما فعلت ولكن معي الهدي. يبقى هو كان قارنا صلى الله عليه وسلم عليه بين الحج وبين العمرة. أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهلنا به معه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وخارج من المدينة كان ناوي إيه؟ الحج، ما كانش قارئ، كان ينوي الحج فقط. ولكن لما وصل لوادي اسمه العقيق بعد ذي الحليفة، لما وصل جاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فقال ذلك صلى الله عليه وسلم فصار قارنا ومعه هدي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يجوز له أن يتحلل بعمر. ذكر ابن عمر قال فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. أهللت يبقى صورة الإهلال بتاعه كان إيه؟ تعليقا، كان علق الإهلال على ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليق إهلاله على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك فإن معنا هدية. أما الباقون من الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. يبقى جملة هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله ممن كان يريد الإفراد وممن أراد القران إلى أن يجعلها إيه؟ عمرة، ففسخوا ما كانوا عليه النية إلى نية العمرة، وأمر الجميع صلى الله عليه وسلم عليه إلا من ساق الهدي، ونفذوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وتمنى لو أنه لو لم يسق الهدي. فدل على أن من لم يسق الهدي الأفضل في حقه أنه يكون متمتعا، أنه يكون متمتعا. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمتع في هذه الأحاديث التي ذكرناها. يجوز أي نوع من أنواع النسك، أي نوع من أنواع النسك، ولكن التمتع اللي منصوص عليه في القرآن، اللي منصوص عليه في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج اللي منصوص عليه في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة إليه وهو تمنى لو أنه فعله ولكنه قد ساق الهدي فلم يفعل. فيبقى من لم يسق الهدي أفضل شيء في حقه أنه يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعمل عمرة وبعدين يحل وبعدين يحلم به الحج، وعلى شرط العمرة هذه تكون في أشهر الحج. تجوز جميع أنواع النسك كما قدمنا والإجماع على ذلك. والدليل الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج. فدل على أن كل الأنواع فعلوا، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة كان قارنا، ومنا من أهل بالحج كان مفردة في المتمتع والقارن والمفرد. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل بالحج هذا في حديث عائشة رضي الله عنها، وعرفنا أنه بعد ذلك أمر بإدخال العمرة على الحج فصار قارنا صلوات الله وسلامه عليه. من العلماء من رجحوا الإفراد، وهذا اختيار الإمام الشافعي رحمه الله أن الإفراد أفضل، اختيار الحنابلة أن التمتع أفضل المناسك، ولو أن الإنسان ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. مذهب الشافعي ومذهب مالك أن الإفراد أفضل، أبو حنيفة مذهبه أن القران أفضل، إنه الذي يقول. يبقى عندنا ثلاث مذاهب للعلماء في ذلك، الإمام أحمد يقول التمتع أفضل، الشافعي ومالك الإفراد أفضل، أبو حنيفة يقول القران أفضل. من رجح الإفراد اللي قالوا الإفراد أفضل احتجوا بإيه؟ احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وده صحيح متفق عليه، ولكن بعد ذلك صار إيه؟ قال فالعبارة النهاية، النهاية صار إيه صلى الله عليه وسلم صار قارنا، قال له جبريل أدخل العمر على الحج وقل عمر في حجة، فصار قارنا صلى الله عليه وسلم عليه. فهؤلاء الذين قالوا بأن الإفراد أفضل منهم الشافعي ومالك احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أو أهل بالحج مفردا، قالوا إن رواة الإفراد أكثر حتى وإن كانوا أكثر، ولكن هذا قيد بأنه صار قارنا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، بل هو عبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم بذلك أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. أيضا احتجوا بأن الخلفاء الراشدين كانوا يفعلون ذلك، ولا مانع من أن يفعل الخلفاء الراشدون شيئا يرونه الأنفع والأفضل للناس باعتبار أن هؤلاء أئمة، ويخافون على الناس أنه يحدث منهم شيء زي ما عمر رضي الله عنه كان يخاف أن من معه لو أباح لهم التمتع حيروحوا إلى عرفات ويمكن الواحد وهو في منى يجامع أهله وهو محرم يضيع نفس الحج، فكان يرى لهم أنه أفردوا أفضل، يعني تفضل محرم من ساعة ما تروح عشان ما تشتقش للنساء وما تقعش في إفساد الحج بتاعه. هذا اجتهاده، ولكن هذا الاجتهاد الذي قاله هو الذي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رفضه عليه الصلاة والسلام، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يمضي أحدنا إلى منى تقتل مذاكيره، يعني احنا مجمعين النساء ولسه فضلش يومين ثلاثة وبعدين نجمع النساء وبعدين نذهب بعد ذلك إلى عرفات، حيكون الأمر ليه هذا الشيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ما قال صلوات الله وسلامه عليه. فكأن الحكمة التي نظر إليها عمر رضي الله عنه أو العلة لم ينظر إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبقى على ذلك لنا فعله عليه الصلاة والسلام، حتى وإن أخذ الخلفاء رضي الله عنهم بأن هذا أفضل نقول كله جائز، ولكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل، ما دل عليه أصحابه كان أفضل أيضا. إذا من رجح الإفراد احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج قلنا، ولكنه بعد ذلك أدخل عليه العمرة فصار قارنا صلى الله عليه وسلم. احتج بأن السيدة عائشة كانت قارنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا صحيح، ولكن السيدة عائشة كانت حائضا فكان ما كانش قدامها حل آخر إلا أنها تكون قارنة، لأنه لا ينفع لها التمتع عشان تعمل عمرة وهي على ذلك لا تقدر أن تطوف بالبيت، فكان الأفضل لها أن تكون قارنة. يبقى الذين رجحوا القران احتجوا بأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طب ايه الحجة في الآية؟ الآية أتموا الحج والعمرة لله، فسرها علي رضي الله عنه بأن قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أن تحرم بهما يعني بالاثنين الحج والعمرة، يعني تكون قارنا من بلدك وانت طالع تنوي الاثنين معا، هذا معنى من المعاني فيها، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قد ساق الهدي. أما من لم يسق الهدي فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أتم ولا شيء، فالراجح أن من لم يسق الهدي يفعل كفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحجة، وجاء عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجه بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، وهذا صحيح. وقال أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وهذا صحيح أيضا. كل هذا الذي احتج به من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا هذا صحيح، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتمتعوا وهو أحب لو أنه فعل ذلك، ولكن المانع له أنه ساق الهدي، لذلك قلنا أنت بالخيار، إما أنك تسوق الهدي معك يبقى الأفضل حقك القران، أو أنك لا تسوق الهدي كعادة كل الحجاج الآن يصعب أن يسوق معه الهدي، يبقى التمتع في حقهم الأفضل. أو من ضمن الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها، حديث سيدة حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك، ليه الناس حلوا أنت لا؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. يبقى على ذلك من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفردا نقول هذا صحيح، ولكنه كان في أول ما خرج صلى الله عليه وسلم ثم أمر بعد ذلك بإدخال العمر عليه فصار قارنا. من روى أنه كان قارنا هذا آخر فعل منه صلى الله عليه وسلم. من روى عنه أنه كان متمتعا، إن الصحابة قالوا تمتعنا بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح. أو تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، هذا صحيح. تمتعه بمعنى أنه جمع الاثنين في سفر واحد، في سفر واحد العمرة والحج، لأن البعض من الخلفاء كعمر وغيره كان يرى أنه لكل واحد سفر، سافر العمرة سفر، سافر للحج سفر، ما يكونش ده معنى كل واحد سفر يبقى هذا الأكمل. لا شك أنه أكثر مشقة وأكثر في الإنفاق، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم دل على التمتع وفعل القران هذا أفضل من الإفراد وحده. كذلك يقولون من روى عنه أنه كان متمتعا صلى الله عليه وسلم فهذا محمول على أنه ذكروا أنفسهم، يعني تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا أمرنا بالتمتع أما هو فكان قارنا عليه الصلاة والسلام. يبقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أحرم بحج وعمرة، منهم من أحرم بحج فقط، منهم من أحرم بعمرة فقط. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع أن يفسقوا ذلك إلى عمرة ويكونون متمتعين بالعمرة إلى الحج إلا من ساق الهدي. إلى هذا نسمي فسخ العمرة الحج إلى العمرة. ويجوز الراجح أن كل مسلم يذهب إلى هنالك في أشهر الحج إذا كان أمامه وقت نوى الإفراد وبدأ بالطواف بالبيت، يجوز لهم يقلب هذا إلى عمرة، إنه ينوي يفسخ هذا الذي نوى من عند إحرامه الآن يصيره عمرة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق شعره ويتحلل، يبقى اسمه فسخ الحج إلى العمرة. لكن إذا كان هذا طاف بالبيت وسعى على أن هذا الطواف هو طواف القدوم وسعى على أنه سعي الحج، الآن صار هذا الإنسان مفردا أو صار قارنا، نقول يجوز أن يفسخ إلى عمره ويجوز أنه يظل على ما هو لغاية ما ينتهي. لا يكره للمكي التمتع والقران وان تمتع لم يلزمه دم. لا يكره للمكي التمتع والقران. المكي ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر في الهدي التمتع، قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، كان حاضر او المسجد الحرام لهم مزية، اهل الحرام اهل المسجد الحرام ما هم قاعدين كل العمر بتاعهم فيه، كل يوم بيصلي في المسجد الحرام ويطوف كل ما بيدخل، فمش محتاج الى انه ياتي بعمره يلزمه ذلك ويلزمه حجه واحده في العمر كله. لو انه حج هذا سواء متمتع او انه قرن لم يلزمه دم قران ولم يلزمه دم تمتع بقول الله عز وجل ذلك، يعني هذا الهدي لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. يبقى اهل المسجد الحرام اهل مكه اللي هم دون مسافه قصر في مكه او حولها دون مسافه قصر، هؤلاء يجوز لهم ان هم يفردون او يتمتعون او يقرنون ولا ذم عليهم في شيء من ذلك. يبقى لا يكره للمكي التمتع والقران وان تمتع لم يلزمه دم لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يرد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. في الكلمة تلك عشرة كاملة مكتوبة بالسكون صلحوها فتحة عندكم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذا المكي ما كان قربة في حق غيره كان قربة في حقه، ولكن الله عز وجل رفع عنهم أن يلزمهم بالهدي في ذلك. إنما لزم الغريب الدم لأنه ترفع بالتمتع فيلزمه الدم. والمكي أحرم بحجة وعمرة من ميقاته الأصلي من بلده التي هو فيه فلم يلزمه الدم بذلك. القارن يلزمه دم إلا أن يكون مكيا فليس عليه دم كما ذكرنا، لأن المتمتع عليه دم، القارن كذلك عليه دم، والاثنين لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. كذلك كان الصحابة يسمون القران تمتعا فقالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. التمتع بالعمرة إلى الحج أو القران يجوز للمكي أن يفعلها ولكن لا ذنب عليه لا في هذا ولا في ذاك، لأن الذي يفعل ذلك بيترفع بإسقاط أحد النسكين إذا كان في القران وأحد السفرين في الاثنين، لكن هذا لا يسافر هذا في بلده أصلا، فعلى ذلك لا يلزمه دم إذا كان قارما مكيا أو متمتعا مكيا، وغيره يلزمه دم. حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. يجب على المتمتع الدم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. حتى يجب هذا الدم يبقى لابد أن يكون هذا متمتعة. يبقى إيش شروط اللي إذا توفرت فيه لما نقول هذا متمتع ويلزمه دم؟ الشرط الأول ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، هذا منصوص عليه في القرآن، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب لو فرضنا هذا الإنسان له مسكنان، مسكن في مكة ومسكن آخر خارج مكة، يبقى هنا ينظر عايش في أنهي الاثنين. إذا كان هو عايش في اللي في مكة يبقى هذا من حاضر المسجد الحرام، لا يلزمه دم إذا تمتع أو قرن. إذا كان عايش في المسكن الآخر اللي هو خارج مكة بعيد عنها بمسافة قصر يبقى يلزمه الهدي لأنه ليس من حاضر المسجد الحرام. يقول لنا العلماء طيب لو كان يقيم هنا شوية وهنا شوية يبقى ننظر في أيهما أكثر. إذا كان زي بعض هنا زي هنا يبقى ينظر من أيهما خرج، خرج من أي منزلين. إذا خرج منزل البعيد يبقى يلزمه هدي، خرج منزل القريب لا يلزمه شيء. لو استوطن غريب مكة فهو حاضر. لو استوطن غريب مكة، هنا لو استوطن يعني حل استيطان أول ما قدم، أول ما قدم يعني ممكن أنت تكون رايح بعد عمل تشتغل في مكة وأنت مسافر وأول سنة تسافر هذا العام وحتتمتع بالعمرة إلى الحج، يبقى اسمك مقيم ولا اسمك مسافر، لست من حاضر المسجد الحرام، انت جاي افاقي جاي من الافق جاي لهنالك. لكن الذي اقام واستوطن بعد ذلك عدت عليه اعوام وهو هنالك بعد ذلك هذا من حاضر المسجد الحرام، استوطن صار وطنا له. لكن اللي مسافر لاول مره بنيه الاقامه نقول لا انت لسه ما زال الحكم ان انت جاي من الافاق يبقى يلزمك هذه التمتع. لو استوطن مكي العراق او غيره فليس بحاضر، العكس في ذلك، لو واحد من اهل مكة طول عمره عايش هناك فرج وقعد في مكان اخر استوطن بلدا اخر عاش في غطرة ثم ذهب الى مكة متمتعا يلزمه هدي ولا لا يلزمه؟ يلزمه لانه ليس من حاضر المسجد الحرام الان. لو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغه من النسكين أو من العمرة أو نوى الإقامة بها بعد ما اعتمر فليس بحاضر. عشان نقول حاضر لابد أن يقيم فترة، نقول مستوطن البلد بهذه الإقامة، لكن نية وحدها لا تكفي. طبعا دي بخلاف صلاة القصر، بخلاف صلاة القصر. لو أن إنسان مسافر من هذا المكان إلى بلد آخر مسافة قصر، سافر وصل إلى هذا المكان وقال له أنت مسافر نوى أنه يقيم في هذا المكان يقصر ولا يتم؟ يتم، وهنا نوى أنه يقيم في هذا المكان، نقول تتم لأنك الآن أنت مقيم. فلو أن إنسانا خارج من بلده ذاهب إلى مكة بنية الإقامة هنالك وصل إلى مكة يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة؟ يتم لأنه مقيم، مقيم. ولكن هو نوي يستوطن في الحرم نقول له لا لسه ما صرتش من أهل المسجد الحرام عشان تكون مستوطن، أنت الآن جاي من بلدك بحكمك أنك آفاقي، آفاقي يعني أهل أفق وأهل الأمصار جاي تعمل عمرة وبعدين تنتظر للحج يبقى أنت متمتع بالعمرة إلى الحج يلزمك الهدي. فإذا أقمت في مكة بعد ذلك على سنين قدام السنة الجاية اللي بعدها أنت مقيم في مكة لك حكم المقيمين إذا نويت الاستيطان هنالك. أما هذه السنة اللي أنت مسافر فيها لا، أنت حكمك أنك آفاقي جاي من بعيد لست من من يسمى بحاضر المسجد الحرام. لا يجب أو هنا لو خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لم يلزمه دم. هذا المكي خرج إلى بعض الآفاق الحاج يعني سافر مكة زي مصر يتعالج وبعدين رجع تاني، حكم خرج عن أنه مكي، هو مكي زي ما هو خرج وهو هناك يريد يعمل عمرة لأنه يتمتع بالعمرة إلى الحج لا دم عليه لأنه من حاضر المسجد الحرام. لا يجب على المكي إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنى الحل أمال لو حب المكي يعمل عمرة يعملها منين؟ منين؟ التنعيم، يخرج إلى التنعيم. يبقى لأن في العمر لابد من الجمع بين الحل والحرام، يخرج إلى التنعيم. لكن لو أنه أراد القران، القران هيقرن، هنقول له اعمل ايه؟ من مكان، من مكانه، لانه هيعمل المنازل الحج دخل فيه العمرة، وفي الحج لازم يخرج الى الحل، يخرج الى عرفة، يبقى لا يحتاج لانه يخرج مرتين. يبقى اول شرط من شروط وجود دم التمتع، نسمي هذا متمتعا، انه يكون من اهل الافاق، ليس من حاضر المسجد الحرام. الشرط الثاني ان يحرم بالعمرة في انهي اشهر؟ في اشهر الحج. يبقى هذا شرط ثاني، انه يحرم بالعمرة في اشهر الحج. لو كان قبل اشهر الحج احرم في رمضان، عمل عمرة في رمضان وانتظر لغاية الحج، يلزمه هدي؟ لا، لان شرط انه يعمل عمرة في شهر شوال على الاقل، يبقى في شهر شوال لكن ليس في رمضان. لو احرم بها قبل اشهر الحج واتى بجميع افعالها في اشهر الحج، هذا يتصور إنسان مسافر خارج من المدينة في آخر يوم من شهر رمضان، أحرم من ذي الحليفة وهو في آخر يوم من شهر رمضان، وصل إلى مكة، هناك طاف بالبيت، وبعدين ظهرت رؤيا قالوا بكرة العيد. هنا الأعمال بداها فين؟ بداها في شهر رمضان، وده في وقت رمضان، يبقى هذه عمرة رمضانية وليست عمرة في أشهر الحج، يبقى على ذلك لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه. يبقى لو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى ببعض أو بجميع أفعالها في أشهر الحج لم يجب عليه الدم، لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به، وقد أتى به في غير أشهر الحج. فلم يلزمه دم التمتع كالطواف، فلم يلزمه دم التمتع كالطواف، يعني عايز يقول لو انه طاف في اشهر الحج او انه طاف قبل اشهر الحج وعمل النسك اللي باقي وهو السعي في اشهر الحج، قال لا، عمل بعضها في اشهر الحج وبعضها في غير اشهر الحج، يبقى التغليب لغير اشهر الحج. قالوا كذلك الاحرام، الاحرام هذا ركن من الاركان زي الطواف. الشرط الثالث، ذكرنا شرطين، الاول ألا يكون من حاضر مثل الحرام، يعني نقوله حتى يجب عليه دم التمتع لازم ما يكونش من حاضر مثل الحرام. الثاني أنه يأتي بالعمرة في أشهر الحج. الثالث أن تقع العمرة والحج في سنة واحد، وهو ممكن يعمل عمرة السنة دي في شوال والسنة جاية يحج في أشهر الحج، هذا متمتع؟ مش متمتع، لازم يبقى في سنة واحدة. ان تمتع بإسقاط السفر، ما بقاش عليه سفرين، لا سفر واحد بس اعمل فيه الاثنين، يبقى ان تقع العمرة والحج في سنة واحدة. روى ابن ابي شيبة عن سعيد المسيب قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في اشهر الحج، فاذا لم يحج من عامهم ذلك لم يهد شيئا، طبعا حج العام اللي بعد ما فيش حاجة. الشرط الرابع الا يعود الى الميقات، الشرط الرابع الا يعود الى الميقات. هذا صحيح، الميقات هنا نقول تحرم، تبدأ إحرامك من الجحفة أو من رابغ أو من ذي الحليفة. لو أنه عند ذي الحليفة أحرم بالعمرة في أشهر الحج وراح عامل العمرة بتاعته، وبعد ما خلص رجع راح المدينة، سافر ولا مسافرش؟ جاوز الميقات، عد الميقات. لو أنه رجع تاني ليحج في هذا العام يلزمه هدي ولا لا يلزمه هدي؟ لا يلزم هدي، لا، طالما انه جاوز الميقات وسافر، اذا سافر سفرتين في العام الواحد ولو في اشهر الحج بهذا لا يلزم هدي في ذلك. لو احرم به من مكه ثم ذهب الى الميقات محرما سقط الدم، معنى لو انه احرم بالحج من مكه في ايام الحج وبعدين خطر على باله طب اركب روح للميقات، ركب 160 كيلو لغايه الميقات وراح راجع تاني الي، او الى ميقات اهل المدينه 400 كيلو لغايه الميقات وراح راجع تاني الى مكه وهو لابس لبس الحج، يبقى هذا سافر، هذا سافر فلا يلزمه الهدي في ذلك. لو احرم بالعمره من الميقات ودخل مكه ثم رجع الى الميقات قبل طوافه فاحرم بالحج فهو قارن، سوره القران، احرم بالعمره من الميقات، كان في الميقات قال لبيك عمره، دخل مكة ثم رجع إلى الميقات مرة ثانية وراح أحرم بالحج. لاحظ أن هنا سفر كم سفرة؟ سفرتين، سفرتين. يبقى من الميقات أحرم بالعمرة، لما راح لمكة رجع ثاني إلى الميقات وقال لبيك حجا، أصبح الآن وإن مر على الميقات مرتين ولكنه نوى في مرة الحج وفي الأخرى العمرة ولم يتحلل بين الاثنين، فصورته صورة القران، صورة القران. يبقى لو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه، قبل طوافه، لو أنه طاف خلاص حيلزمه الإكمال بعد هذا الطواف للأعمال التي عملها، لكن إذا رجع أنه إذا طاف يا إما أنه يقصد الإفراد للحج أفرد الحج يبقى هذا الطواف يكون طواف القدوم سنة، أو أنه نوى به طواف العمرة يبقى يلزمه الإكمال لهذه العمرة وليس له أن يرجع إلى الميقات، أو أنه لا مطش ولا غيره ورجع ثاني ينوي من عند الميقات أنه يجمع الحج مع العمرة صار قائما. ولا يشترط وقوع النسكين عن شخص، يعني لو أنه عمل عمرة عن واحد وحج عن واحد آخر في نفس العام يبقى صورته صورة إيه؟ صورة التمتع، عمل عمرة وخلصها وبعد كده عمل الحج عن إنسان آخر يبقى هذه صورة التمتع ويلزم الهدي على التفصيل اللي ذكرناه في النهاية. ولا تشترط نية الجمع لأن الدم يتعلق بترك الإحرام للحج من الميقات وذلك يوجد من غير نية. المعنى في ذلك أنه لو واحد قال له اعمل عني عمرة والآخر قال له اعمل عني حج فخرج عمل العمرة الواحد وحج عن الآخر، الصورة في النهاية صورة التمتع، صورة يبقى يلزمه دم على ذلك. إما أزن الاثنين هذا أزن وهذا أزن يبقى دم التمتع على الاثنين، لا ذا أزن ولا ذا أزن يبقى دم التمتع على الفاعل نفسه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.